محبوبة صالحي معكم في تفاصيل الحصاد. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي خامنئي أن استراتيجية الشهيد قاسم سليماني كانت دائما إحياء جبهة المقاومة بالاعتماد على القدرات والقوى المحلية. ولدى استقباله جمعا من عوائل الشهداء بمناسبة الذكرى السنوية 5 لاستشهاد الحاج قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس ورفاق دربه، قال سماحة القائد: إن الدفاع عن الحرم والعتبة المقدسة كان مبدأ للحاج قاسم سليماني، وأوضح أنه لو لم تكن مجاهدات الشهيد سليماني لكان مصير جميع العتبة المقدسة كحرم سامراء الذي هدمه التكفيريون بمساعدة الأمريكان، مشيرا إلى أن الشهيد سليماني دافع عن القدس الشريف فأطلق عليه الشهيد هنية شهيد القدس. وأكد أن الأعداء وعلى رأسهم أمريكا المجرمة سيخرجون من المنطقة الذلاء، وأن اليمن ولبنان رمزان للمقاومة وسينتصران. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السرية إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 بواسطة صاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء تنفيذها مهمات عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأوضح السرية أن الطائرة المستهدفة هي الثانية خلال 72 ساعة والرابعة عشرة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة، مؤكدا أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد شن الليلة الماضية 12 غارة جوية على العاصمة صنعاء، فيما أكد مصدر عسكري يمني أن الجيش يعد مفاجآت وبدأ بمعادلة الرد بالمثل على أي عدوان. حذرت القيادة اليمنية حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان من البقاء في البحر الأحمر ودعتها إلى العودة إلى أمريكا. وقال عضو المجلس السياسي العالي في اليمن محمد علي الحوثي في تدوينة على إكس: إن ابتعاد حاملة الطائرة هاري ترومان من البحر الأحمر إلى سواحل أمريكا أمر مفضل، وعودة إلى الوضع الطبيعي بعكس بقائها لعسكرة البحر، مضيفا أن العودة لا تعني خارج المألوف بالنسبة للبحرية الأمريكية، فقد عاد زملاؤهم في إيزنهاور وآخرين. شنت أمريكا وبريطانيا عدوانا جويا على اليمن عبر 12 غارة على العاصمة صنعاء، فيما اعتبر المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان مساندة للاحتلال الإسرائيلي. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا 10 غارة على مجمع الأرض وغارتين على مجمع 22 في صنعاء. واعتبر الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان انتهاك سافر لسيادة اليمن ومساندة فجة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه وثابت في إسناد غزة، ومن ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم كيان الاحتلال بوقف عدوانه على غزة. بدوره أكد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني يعد مفاجآت مقبلة وبدأ بمعادلة الرد بالمثل على أي عدوان. قال مصدر عسكري يمني رفيع: إن الجيش اليمني يعد مفاجآت مقبلة، وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي لأن اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزة مطلقا. وقال المصدر العسكري: إن اليمن يحمل في جعبته كثيرا من الخيارات العسكرية، والعدوين الأمريكي والبريطاني فشلا في فك شفيرة التقنية اليمنية، كاشفا أن لدى اليمن أسلحة متطورة دقيقة، لافتة إلى أن الجيش اليمني بدأ معادلة الكهرباء بالكهرباء والمطار بالمطار، والحل هو في إيقاف العدوان على قطاع غزة، فيما أكد أن الصواريخ فارطة الصوتية ليست وحدها التي تصل إلى يافا المحتلة، بل صواريخ ذو الفقار البالستية أيضا وأسلحة أخرى تصل من دون اعتراض. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن إطلاقها رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نتيفوت، وتستهدف المستوطنة الواقعة شرقي قطاع غزة في الدقائق الأولى من دخول العام الجديد ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها وجهت خلال يومين سابقين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس وتل أبيب وسديروت ومستوطنة غلاف غزة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك. استقبل سكان قطاع غزة العام الجديد على وقع مجازر إسرائيلية جديدة بحق المدنيين، بينما استهدفت المقاومة الفلسطينية مجددا مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ، وقد استشهد 17 فلسطينيا جراء غارة جوية إسرائيلية على جبالي البلد شمالي القطاع ومخيم البريج في وسطه، حيث استشهد 15 شخصا معظمهم إثر غارة إسرائيلية على منزل في جبالي البلد، فيما استشهدت سيدة وطفل في مخيم البريج. تعريف جديد أطلقته الأمم المتحدة على مستشفيات القطاع. مستشفيات غزة مصائد موت وإبادة، معتبرة أن النظام الصحي في غزة على شفير الانهيار التام بسبب الهجمات الإسرائيلية.
مستشفيات غزة مصائد موت وإبادة، تعريف جديد أطلقته الأمم المتحدة على مستشفيات القطاع، معتبرة أن النظام الصحي في غزة على شفير الانهيار التام بسبب الهجمات الإسرائيلية. كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من انعدام وسائل بقاء الناس على قيد الحياة في غزة، وذلك بسبب الممارسات والتدمير المنهجي من قبل القوات الإسرائيلية لكل آليات وأدوات الهجوم على الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والوصول الإنساني، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي تقتل وتشوه المدنيين كل ساعة. وشدد المكتب على ضرورة حماية هذه المنشآت أثناء الحرب. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن اتهامات تل أبيب باستخدام فصائل مسلحة مستشفيات غزة غامضة ومبهمة. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار أوتشا إلى خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية له، والذي حرقت خلاله أجزاء من المستشفى وأجبر المرضى ومقدمو الرعاية والموظفين على المغادرة، فيما تم اعتقال آخرين من بينهم مدير المستشفى. وطالبت منظمات أممية من بينها منظمة العفو الدولية بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت تل أبيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وقالت إن المستشفيات في غزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك وأن النظام الصحي تحت تهديد شديد، وطالبت بوقف استهداف المستشفيات. إلى ذلك طالب مقررون أمميون بوجوب أن تكون هناك عواقب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأسس القانون الدولي في قطاع غزة، مؤكدين أن سلطات الاحتلال تحدت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، وأنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.
حذرت وكالة أونروا من زيادة وفيات الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد ونقص المأوى. وقالت أونروا في بيان إن 6 أطفال ردع توفوا جراء البرد الشديد في القطاع، وقد يموت المزيد منهم بسبب البرد القارس ونقص المأوى ومستلزمات الحياة. وطالبت الكيان الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة والسماح بتسليم الأغطية والملابس الشتوية للنازحين. بدوره قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن المواطن الفلسطيني الذي كان يموت من القصف والجوع يموت اليوم من السقيعة، مشيرا إلى أن 7 أطفال استشهدوا بسبب البرد حتى الآن. هذا في وقت غمرت فيه مياه الأمطار أكثر من 1500 من خيام النازحين في القطاع، وأصيب الكثير منهم بالبرد ولحقت أضرار بأمتعتهم. قال الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تلقى 100 اتصالة الاستغاثة من النازحين الذين غمرت مياه الأمطار خيامهم وأماكن إيوائهم، يناشدونه لإنقاذ أطفالهم وسط استشهاد الأطفال يوميا بسبب البرد الشديد وقلة مقاومات الحياة. المزيد في التقرير التالي.
مع مرور كل يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في العراء. البرد القارس والأمطار الغزيرة في الشتاء القاسي معاناة أخرى تضاف إلى قائمة مآسيهم تحت الحصار والجوع. مناشدات ونداءات استغاثة أطلقها النازحون الذين غمرت مياه الأمطار الغزيرة خيامهم، دعوات لإنقاذ الأطفال من الموت برداً.
إحنا هنا عايشين في وضع سقعة وجوع وعطش وقلة ملابس وقلة حرمات وقلة فراش، والشتاء فوقينا طول الليل وهو الشوادر بتدلف دلف.
غرقنا، الخشب بتاع الخيمة تكسر، شبسناها بمية عافية، المية خشت علينا من جوا على حرمات أولادي وعلى أواعيهم.
الدفاع المدني في غزة أكد أنه ليس بوسعه سوى إخلاء النازحين من الخيام المتضررة في ظل ممانعة الاحتلال إيصال المواد اللازمة لبناء الملاجئ، فيضطر إلى نقل العوائل إلى أماكن أخرى تكون في الأغلب غير صالحة للإيواء، لذلك يبقون في العراء تحت المطر والبرد القارس. وناشد الدفاع المدني أصحاب الضمائر الحية التداعي لإنقاذ هذه العائلات ومساعدتها في الانتقال إلى أماكن إيواء مناسبة تقيهم من مياه الأمطار، خاصة النازحين في مخيمات وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس ورفح وغربي دير البلح. في ظل الظروف المأساوية هذه أخذت الوفيات جراء البرد القارس وموجات الصعيق بالارتفاع في أوساط النازحين الذين دمر الاحتلال منازلهم، حيث أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن عدد الوفيات إثر البرد ارتفع إلى 7، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية. الأطفال هم معظم ضحايا البرد القارس، حيث أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة وشمالها محمد أبو عفش أن الأطفال يستشهدون يوميا بسبب البرد الشديد وقلة مقومات الحياة كالطعام والشراب وحليب الأطفال، مبينا أنه لا توجد خيام ولا بطانيات ولا ملابس ولا طعام للأطفال.
تصدى المقاومون الفلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم في محافظات طوباس ونابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وخاض المقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي على منازل الفلسطينيين، فيما نشرت قوات الاحتلال قناصة في حارتي الزغلول والجماسين، وقامت جرافات عسكرية بتدمير البنية التحتية في شارع المدارس. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مجاهديها استهدفوا بالرصاص حاجز عرتا العسكري جنوب نابلس، كما خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة. وفي طوباس وجنين تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة لاقتحامات قوات الاحتلال وخاضوا اشتباكات عنيفة معها. قالت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين بأن الأسرى يعانون من ظروف لا ترقى إلى الحياة الإنسانية. وفي مؤتمر صحفي قالت المؤسسات إن الاحتلال يسعى إلى إعدام الأسرى عبر الإهمال في كل شيء. المزيد في التقرير التالي.
بسندات الاحتلال الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر، الإعدام بقرار سياسي والتعذيب بقرار سياسي، والأسرى رهائن لقرار أمني منضبط إسرائيلي. الأسرى الذين اعتقلوا ما بعد 7 أكتوبر يتحدثون عن عمليات إعدام للأسرى دون محاكمة. 54 شهيدا سقطوا في سجون الاحتلال خلال العام الجاري، بينهم 35 أسيرا من قطاع غزة، بالإضافة إلى المئات من أسرى القطاع الذين ما زال مصيرهم مجهولا في معسكرات سرية لم يكشف الاحتلال عنها حتى اللحظة.
أوضاع الأسرى غاية في القسوة والصعوبة والسوء، وهي الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيري على الإطلاق، ومثلها لم تعش أي حركة أسيري بالتاريخ، حيث الإبادة الجماعية، حيث التعذيب الممنهج الجماعي والعلني والقتل العمد، التجويع كسلاح، الجرائم الطبية، التنكيل والبرد والعزل التام عن العالم الخارجي.
في مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى الفلسطينيين في رام الله، شهادات وإحصائيات مذهلة كشف عنها لوسائل الإعلام. وفق هذه المؤسسات فإن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في ظروف أقل ما يقال عنها بأنها لا ترقى إلى الحياة الإنسانية، لا سيما مع حلول فصل الشتاء ورفض إدارة السجون السماحة بإدخال أدنى مقومات الحياة للأسرى ومنع الصليب الأحمر من زيارة حتى السجون المعروفة.
ما يردنا من معلومات عبر شهادات وإفادات لأسرى محررين ولأسرى تم الالتقاء بهم بعد حريتهم، الكل يشير بشكل قاطع بأن هناك جرائم مكتملة التفاصيل والأركان يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين منذ لحظة الاعتقال، مرورا بمراكز التوقيف والتحقيق حتى داخل المعسكرات التي أنشئت خصيصا لأسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.
الواقع في السجون الإسرائيلية يؤكد أن الاحتلال يسعى إلى قتل الأسرى عبر الإهمال في كل شيء.
سيكتب في سفر التاريخ الفلسطيني بأن العام 2024 كان الأقصى والأصعب على الأسرى الفلسطينيين، وبأن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز تجاههم كل الخطوط الحمراء، وبأنه حول سجونه إلى مدافن حقيقية للأحياء.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب أثبت بالمقاومة أنه لم يمكن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها. وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، رأى الشيخ قاسم أن الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي، مضيفا أن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثلة المؤمنة ما يمكنها من أن تصبح أقوى. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية الشهيد السليماني الدائمة كانت إحياء جبهة المقاومة. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط مسيرة أمريكية من نوعي MQ-9 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء محافظة مأرب. كتائب القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة نتيفوت الصهيونية. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا، وملك الدارين معا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. قال أبو ذر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعلنا أمة تغفر لهم السيئات ولا تقبل من غيرهم الحسنات. قيل استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به. قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني: ليس عندي شيء ألذ من العلم فلا أبتغي سواه أنيسا، ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا، إنما الذل في مخالطة الناس فدعهم وعش عزيزا رئيسا. سئل بعضهم عن أعظم الصبر فقال: الصبر عن صحبة من لا توافقك أخلاقه ولا يمكنك فراقه. من كلام واليس الحكيم: محبة المال وتد الشر، ومحبة الشر وتد العيوب. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أنعم على من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. قال سقراط: من لم يصبر على تعب العلم صبر على شقاء الجهل. قال بعض الحكماء: العمر أقصر من أن تصرفه فيما لا يعنيك. ومسك الختام أنه أوحى الله إلى داود عليه السلام: اذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك في أيام ضرائك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة:
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الثمانية الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية تشهار تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا.
نعم.
تحركنا في ساعة متأخرة، أما كان مناسبا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما الضير إذا كنا بقينا ليلة أخرى في سلطان آباد؟
لماذا أنت قلق يا ميرزا؟ ألا تحب أن تصل إلى المنزل في وقت الأسرة؟ ألا يوجد للمرء مكان أنسب إليه من بيته؟
كلامك يا سيد مصطفى لا غبار عليه، ولكن السيدة صاحبة أختكم الكريمة أصرت علي ألا أدعكم أن تتحركوا في وقت متأخر من النهار.
حتى لو لم نسرع سنصل إلى خمين قبل غروب الشمس بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنصلي صلاتنا جماعة في مسجدنا. لا شيء يبقينا في سلطان آباد، وفي الأساس ليس في صالحنا البقاء بعيدا عن خمين.
على كل حال لا أشعر بارتياح يا سيد مصطفى، فقد رصدت شخصا أو شخصين يحومون كثيرا حولنا في سلطان آباد. تحركاتهما كانت تثير الشك، ربما هم رجال بهرام خان.
كلامك صحيح يا ميرزا، ولكن حتى لو كانوا يراقبون تحركاتنا فلم تكن مهمتهم أكثر من ذلك. الحمد لله جرت الأمور كلها بخير.
وكيف نعلم أنهما ليسا في إثرنا أو يتبعاننا في طريق عودتنا إلى خمين؟
الله أعلم، فليكن توكلك على الله تعالى.
يا الله. سيدنا، كيف تقيم حديثك مع علماء الدين في سلطان آباد؟ هل تتوقع أن يقوموا بتحرك مهم لصالحكم؟
أنا أوضحت لهم الأمور وما قام به رجال بهرام خان، والسادة العلماء أبدوا تأييدهم لموقفي. أما أن يقوموا بعمل ما لصالحنا وهو قرار يعود إليه. أحيانا الأهواء يا ميرزا تتغلب على إيمان القلوب. انظر إلى خذلان أهل الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام.
سلام الله.
رغم كل الأدلة والبراهين التي قدمها لهم، ورغم أنه أراهم الرسائل التي أرسلوها له لدعوته إلى الكوفة كانت أكثر الكتب والرسائل من الموجودين في صفوف جيش عمر بن سعد، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وفي النهاية لم يسمحوا لقافلة الحسين عليه السلام أن تعود حتى من حيث أتت.
لا إله إلا الله. إذن يا سيد مصطفى، لن تعقد الآمال كثيرا على موقف علماء دين سلطان أباد؟
لم أعقد منذ البداية آمالا سوى على الله سبحانه وتعالى.
سبحان
يا ميرزا، توكلي كان فقط وما يزال على الله الواحد الأحد.
سيدنا، لماذا لا تراسل الجهات الحكومية في العاصمة؟ ربما ليس لديهم خبر عن تصرفات بهرام خان المتهورة.
أنا لم أعقد آمالا على السادة في سلطان آباد الذين لم تربطهم مصلحة معينة ببهرام خان، فكيف أضع آمالي بالجهات الحكومية التي تربطهم علاقات مصالح ببهرام خان؟
يا الله يا الله. تفضلوا 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 تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم، شرفتموني.
أتكلم باسم تجار خمين الذين حضر منهم أشخاص بارزون في هذا المكان.
أهلا بكم.
لنجدد دعواتنا لكم بأن تكونوا في مقدمة علماء الدين الذين يصبو إليهم الأهالي للتصدي للأوضاع المزرية التي تعاني منها خمين. يا سيد مصطفى،
أنا شخصياً تحدثت مع علماء دين آخرين بما فيهم علماء سلطان أباد، ولكن لا يبدو أنهم يريدون أن يغيروا أسلوب عملهم، ولا أعرف لماذا. طبعاً نحن نعتز بوجودهم، لقد تعلمنا أحكام ديننا منهم، ولكن نتوقع منهم اليوم القيام بمسؤولياتهم إزاء ما يعاني منه الأهالي من الظلم.
نعم هذا صحيح.
الحق معكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يبقى شعارا فقط، فهي مسؤولية حملها الله سبحانه لعلماء الدين بصفتهم ينوبون عن النبي والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم.
إذن لماذا لا يقوم السادة العلماء بواجباتهم ومسؤولياتهم؟
لماذا؟
إما أنهم ليسوا من علماء الدين، أو أنهم لا يعلمون بمسؤوليتهم ولا بتوصيات نبيهم.
ما هو قصدكم من طرح هذا الموضوع؟
سيدنا، جئنا لنؤكد لكم أننا نراكم صالحين لتبوء هذه المسؤولية.
نعم.
ونحن وأموالنا تحت تصرفكم، كما أن حملة البنادق الذين يعملون لصالحنا هم أيضا جند لكم، وهذا ما اجتمع رأينا عليه جميعا.
نعم رأينا كذلك.
سيدنا، السادة التجار قالوا كلمتهم، فماذا تقول؟
ماذا تقول؟
ميرزا،
نعم.
إن العملة المعدنية عندما ترمى في الهواء تتقلب عشرات المرات قبل أن تستقر على الأرض وتتبين معالمها. إن ما تقولونه لا يضع المسؤولية على عاتقي فقط، وإنما يضع مسؤولية على عواتقكم أيضا.
سيدنا، نحن عند كلمتنا وتعهدنا.
الحق مع الحال، نحن كلنا على العهد.
نحن على العهد وسنفي به إن شاء الله.
سنتبع ما تقولونه وتقررونه، كما أن المسلحين الذين يعملون لصالحنا هم أيضا سيكونون جزءا من القوة التي ستتولى حمايتكم إذا قبلتم بتحمل هذه المسؤولية.
نعم يا سيد.
سيدنا رعاك الله، ألا ينبغي التجاوب مع ما يقوله سادة التجار؟
اسمحوا لي بأن أفكر فيما عرضتموه علي، إذ يجب أن يكون ردي مسؤولا وليس عابرا لا مسؤولية فيه.
سيدنا نحن بانتظار ردكم هذا، فكروا واستشيروا، ولكن لا تشكوا أننا جادون ومصممون على اتباع أوامركم والسير وراءكم.
نعم سنسير وراءكم يا سيد مصطفى.
يا سيدنا الحمد لله، فإن الأمور أصبحت في مجراها المناسب، والأهالي هم يتوجهون إليك ويطلبون التحرك منك. يا سيدنا، ألا تريد أن ترد على كلامي؟
عندما تقول يا ميرزا إن الأمور أصبحت في مجراها الصحيح ونشكر الله على ذلك، فهل تنتظر مني جوابا وردا، أم تتوقع مني فقط أن أؤيد كلامك؟
من أنا يا سيدي؟ من أنا حتى أفرض عليك رأيي؟ أنا فقط شاهدت إقبال الناس عليك فعبرت عن فرحتي وأبديت رأيي. أرجو الله أن تكون هذه الأقوال والدعوات صادقة.
إن شاء الله يا ميرزا.
يا الله.
إن شاء الله.
يا سيدنا.
نعم.
أنت لا تريد أن تفكر فيما عرضه عليك تجار خمين، لأنك اتخذت القرار، أليس كذلك؟
لا، لازلت لم أتخذ القرار النهائي. سأستخير ربي بعد صلاة الصبح، وإن شاء الله أهدى إلى الخير.
ولكن يا سيد مصطفى، لك رأي آخر في قرارة نفسك، وهناك ما يشغل بالك، أليست هذه هي الحقيقة؟
ميرزا.
نعم يا سيدي.
إذا عمل كل الناس بواجباتهم فلا يحتاجون إلى أمثالي لأقوم بحل مشاكلهم، فالسادة إما لا يعرفون واجباتهم أو لا يرون المصلحة في العمل بها، ويتوقعون أن يقوم بها آخرون بدلا عنهم. مجتمعنا يا ميرزا مبتلى بهذه الإشكالية، وعلينا معالجة هذه المعضلة.
يا سيد مصطفى، أنا أعتقد أن الناس يريدون أن يتوحدوا، ووجدوكم رمزا لوحدتهم، فالإقطاعيون ظلموا وفرقوا وضيعوا الناس، ولم ينقذ الناس أحد من ظلم الإقطاعيين، ولكن الناس رأوا فيك نموذجا مختلفا ممن هو قادر على إنقاذهم، فلم يتوجه التجار إليك بلا سبب أو حكمة.
ميرزا.
نعم سيدي.
بأن تصل أخبار هذا الاجتماع مع التجار إلى أحد الجهات الحكومية المحلية أو الإقطاعيين، حتى ترى ردود أفعالهم التي طالما رأى الناس نظائرها، فاستقامة الأمور كما تقول لن تمر من دون ثمن.
إذن عرفت طبيعة ردك يا سيد، مما قدمته الآن. فعلى أي معايير إذن ستفكر حول ما عرضه عليك التجار؟
الحق معك، ولكننا لسنا دائما نختار ما نريد في جميع الأمور والقضايا، ولذلك طلبت فرصة للتفكير والتأمل في أي قرار قد أتخذه بهذا الشأن أو ذاك، وسنرى إرادة الله ومشيئته في هذا الخصوص.
يا الله يا الله.
في خضم ردود الفعل على العمل التهوري الذي قام به جعفر قلي والذي دفع بالإقطاعي بهرام خان إلى إبعاد أخيه إلى سلطان أباد لحين تهيئة الأوضاع في خمين، اجتمع تجار خمين عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. وقد تكون بعض نتائج ما فعله جعفر قلي قد تمت لصالح السيد مصطفى، إلا أن مواقف السيد الداعمة للرعية قد تحرك سائر الإقطاعيين للكيد له.
يا سيدة، لا نملك أي خبر عن السيد مصطفى، فقد تحرينا عنه في أماكن عديدة ولم نحصل على أي خبر عن السيد.
ألم تقل إن عددا من حملة البنادق كانوا برفقته؟
قبل يومين قال لي السيد إنه ذاهب لتفقد مناطق القرويين القديمة، وكان برفقته 4 أو 5 من حملة البنادق، والآن لا خبر لدينا عن السيد والمسلحين الذي رافقوه. ذهبنا إلى كل القرى ولم يره أحد من أهليها، فأين ذهب السيد وماذا حصل له؟ هذا ما لا نعلمه حتى الآن يا سيدة صاحبة.
ميرزا، هل ما قلته الآن هو جواب على سؤالي؟ فهل المهم من رافق السيد وكم كان عددهم؟ المهم أين هو أخي الآن؟ لماذا لم يعد بعد غيابه واختفائه ليومين 3 ليال إلى منزله؟
لقد تحريت كثيرا حول من قد يكون وراء اختفاء السيد. تأكدت من أن بهرام خان وعلي قلي خان لا دور لهما في الموضوع، ورعيتهما يبحثان عن السيد أكثر مني. أكثر هذه الرعايا هم من محبي وأنصار السيد مصطفى يا سيدة صاحبة.
لماذا لم تذهب إلى سلطان أباد يا ميرزا؟ لعل أحد أصحاب المناصب الحكومية له يد في اختفاء السيد مصطفى.
عدت بالأمس من سلطان أباد، تحريت في كل الأماكن التي خطرت على بالي، فلم يكن أحد في سلطان أباد يعرف شيئا عن السيد، أو لم يشأ أن يقول شيئا عن الموضوع يا صاحبة.
هل تقصد أن نجلس ولا نفعل شيئاً حيال هذا الأمر؟
لا 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 يا سيدة، من قال هذا الكلام؟
الكسبة والتجار يتابعون البحث عن السيد في الولايات الثلاث جولبايغان وخونسار وسلطانابات.
حسنا،
لعلهم يحصلون على خبر أو أثر يوصلهم إلى السيد، أو يعرفون ماذا حل به ومن المسؤول.
أغلب الظن أن إقطاعيي خمين لهم دور في الموضوع، فكيف من الممكن أن يختفي السيد مصطفى ولا أحد يعرف شيئا عن مكانه؟
لا أدري، لا أدري يا إلهي.
ميرزا، ميرزا.
نعم.
ليلة أخرى تمر ولا خبر جديد عن السيد مصطفى. لا ينبغي الجلوس، يجب أن نضع كل الأعمال جانبا ونجند الذين نعرفهم جميعا للبحث عن السيد، فليس هناك أولوية فوق هذه القضية.
يا سيدة صاحبة، لم أتوانى لحظة. ذهبت اليوم للحاج السيد رضا ريحاني الذي تربطه علاقات صداقة قديمة مع السيد. هو معتمد التجار وذو مكانة بين مختلف فئات المجتمع.
طيب، ماذا فعل السيد رضا؟
السيد رضا تربطه علاقات عمل وصداقة مع جميع الإقطاعيين في الولايات الثلاث، الكل يحترمونه. عندما سمع بالأمر قلق كثيرا وأمر فورا عددا من حملة البنادق ليرافقوه. لم يقل شيئا، ولكن يبدو أنه كان يعلم إلى أين يجب أن يذهب، وقال لي أنت أترك تحرياتك وأنا سأتولى الموضوع.
يا ميرزا، كيف تيقنت من أنه يعرف أشياء لا نعرفها؟ قد يكون هذا قولا قاله ولم يعني أنه يعرف ما حصل للسيد.
لا يا سيدة صاحبة، المعروف من الحاج السيد رضا أنه لا يطلق كلاما جزافا. سأذهب إلى منزله غدا في خمين، وأذهب إلى بيت صدر العلماء للمرة الثانية، فمعظم إقطاعي خمين تربطهم علاقات نسب ومصاهرة معه، وكلمته نافذة.
وأنا سأذهب غدا إلى قصر بهرام خان، وحتى من الممكن أن أمر على قلعة علي قلي خان. هذه النار تخرج من عقر دار هذين الشخصين يا ميرزا.
اسمحي لي أولا أن أحصل على أخبار من السيد رضا ريحاني، فهو تحدث إلي بنبرة الواثق من نفسه، فما إن سمع الخبر مني حتى هرع هو ومسلحوه إلى جهة ربما هو يعرفها.
ميرزا، يا ميرزا، عدد من الخيالة حاملي المشاعل يقتربون من عمارتنا، يتراوح عددهم بين العشرة والاثنى عشر شخصا. ميرزا،
ماذا؟
يا ميرزا،
ماذا؟
إذا لم أكن مخطئا فالسيد مصطفى معهم أيضا. نعم
يا الله،
السيد وهو يمتطي فرسه الأبيض.
يا الله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله، الحمد لله.
Thank you.
تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى الموسوي والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. السيد مصطفى لم يجبهم مباشرة، ولكن وعدهم بأنه سيفكر في الأمر. ثم فجأة اختفى السيد لأيام قبل أن تفلح مساعي عائلته في التقصي عنه في عودته إلى المنزل، وعندئذ ستعرف عائلته ما جرى عليه خلال فترة اختفائه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني.
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني.
أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني. أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرم. أحبك
يا فصول أيامي ويا قصة زماني، يا سورة من السماء مليانة حنان ومعاني، وكل ما عمري دار لدارك روحي دار، ودور بقلبك المحوار يا أهلا وأغلى دار.
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني،
عيشك تعبت معي تربيني إلى أن شد بعودي، تجوع لك تغذيني بعطف غير محدود، إلى أن رحت في الكبر ولا عذر لمعتذر، إلى أن رحت في الكبر ولا عذر لمعتذر، وعند الليلة الظلمة يكون الشوق للقمر، إلى عيني كسرت صخور العذاب بيمينك، سلام الله على كل قطرة تعب في جبينه، زرعت وضح شعار عليان الثمار، على هدي النبي وحيدار أجل واشرف مسار،
رسمت حروف الأمل والأماني، رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودت حلم ما لثاني، عيشك
تنام أبي على سقم وعين.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية الشهيد سليماني الدائمة كانت إحياء جبهة المقاومة. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط مسيرة أمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء محافظة مأرب. كتائب القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة نتوفيت الصهيونية.